بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.
ودعم محمد رسول الله.
الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم والمسمى بالأيام النضرة في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النضرة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الشريط السادس، وتستمعون فيه إلى صفته الخلقية، معجزات خلفائه الخاتمة. صفته الخلقية.
قال فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ستمر معنا أشياء لا حاجة للشرح، وإنما سأتكلم بعد ذلك إجمالا. كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسخى الناس ما سئل قط شيئا فقال لا، وكان أحلم الناس، إلا أن سخاءه متى يظهر في أوجه؟ في رمضان إذا لقيه جبريل. وكان أحلم الناس، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم. وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. وهذا أمر لا خلاف فيه، فالله جل وعلا زكى بصره وزكى قلبه وزكى لسانه وزكى خلقه، فأين زكى الله لسانه وما ينطق عن الهوى؟ وأين زكى الله قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى؟ وأين زكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى؟ وأين زكى الله خلقه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. هذه إجمالا جاءت مفصلة في آيات أخرى. ما عاب قط طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان. ما الخوان؟ الخوان المائدة التي يوضع عليها الطعام، يعبر عنها أحيانا بالطاولة. قال أنس رضي الله عنه من الصحيح: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله. وهذا يدل على عدم التكلف. وتضع يعني إذا أردت أن تكتبها في الأسفل اكتب جملة يقال: كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. جملة يقال شرح هذا كله: لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، إن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبن اكتفى. أكل البطيخ بالرطب، أكل البطيخ بالرطب. المقصود بالبطيخ هنا الخربز. أين الدليل على أنه الخربز؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا البطيخ، جاءت بثلاث روايات. جاءت برواية أكل البطيخ بالخربز، وجاءت بنقل عن عائشة أكل البطيخ الأحمر بالخربز، أكل البطيخ الأصفر بالخربز، وجاءت برواية أوضح أكل الخربز بالرطب. أكل الخربز، هذا نص الحديث بس أنس، أكل الخربز بالرطب. علله لماذا أكل البطيخ بالرطب، وقال صلى الله عليه وسلم: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. نكسر برد هذا بحر هذا، وحر هذا ببرد هذا. الآن يأتي تطبيق السنة. الآن في الصيف يوجد رطب ويوجد خربز، حاول في أقرب وقت تأتي بخربز تأتي برطب، تأكل رطب تأكل خربز تشعر نفسك أنك طبقت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بهذا يسمو المؤمن ويعلو. أقرب وقت تأتي بخربز، تأتي برطب، وتجمع بين هذا وهذا ثم تأكل، وهذا مما يقوي العلم عندك ومن قبيل القدر المحمود. قبل أن أتي هنا، آخر درس شرحته في مسجدي في المدينة كان أكل الخربز بالرطب، وطبقته في المنزل ثم شرحته، ثم جئت إلى هنا في نفس اليوم. أنا قدمت جدة يوم الخميس ودرسي في المدينة يوم الخميس، فشرحته ثم قدمت. المقصود هذا مما يقوي العلم في صدرك أن تطبقه. الإمام أحمد كتب المسند، فكان كلما مر عليه حديث عمل به، حتى إنه روى في المسند أن الحجام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 10 دراهم، فذهب واحتجم وأعطى الحجام 10 دراهم. وبهذا تحسن الخواتيم، تذهب غوائل الصدور، يثبت العلم، يقرب الإنسان من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الحلوى والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ولا يأكل الصدقة خاصة به هو وآل بيته. ويكافئ على ماذا؟ ويكافئ على الهدية. إذا أخذ هدية يكافئ عليه، وأغلب أحواله أن يرد الهدية بأكثر منها. شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى ركب الطائرة مرة درجة أولى، طبعا كان في مرتبة وزير، فركب الطائرة وبجواره رجل أمريكي، والأمريكي هذا يقرأ ويعرف هذا بن باز ويسمع عن علمه، أمريكي كافر. فلما ركب الطائرة كان معه الدكتور سعد السعد ولا أذكر الآخرين، فهذا الأمريكي يعجب بالشيخ وأنه كفيف، فأخرج ساعته وأعطاها هدية، قال لمن مع الشيخ أعطوها الشيخ، فأخذها. قيل للشيخ يعني بالطائران هذا هو كذا أمريكي كافر وأعطاك ساعة، قال خذوها، فخذوها وصمت الشيخ. هذا العلم. قبل أن تهبط الطائرة قال الشيخ: قوموا الساعة، قدروا كم ثمنها. فقدرت، فزاد الشيخ على التقدير، ثم وضعها في ظرف مع شيء آخر حتى يعرف أنها هدية، ثم أعطاها للجليس الأمريكي، أعطاها إياه، قال: بهذا تطبق السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها بأفضل منها. وقلت هذا تطبيق السنة في حياتنا أعظم ما يركز العلم في النفوس. فمثلا سيأتي معنا أنه كان يجيب الدعوة، كان يجيب الدعوة صلى الله عليه وسلم. أنا أسكن في المدينة، وكنا نسكن تحت سفح جبل سلع قديما، هذا وأنا في سن 10 تقريبا أو 12 العاشر. فالشيخ كان وقتها رئيسا للجامعة الإسلامية، وكان أحد الجيران عنده زواج، وقريب هذا الذي عنده زواج ليس نفسه، قريبه له قريب يعمل في الجامعة الإسلامية موظف، لا أستاذ ولا شيخ، موظف. فهذا القريب الذي يقرب لهذا الذي يقرب للعريس دعا الشيخ وهو رئيس الجامعة، دعاه للفرح. فأنا والله أشهد أنني رأيت الشيخ بعيني، جاء في سيارة بوكس حتى وصل إلى الفرح. طبعا ما كان في المدينة أيامها قصور أفراح، ونحن كنا صبية، طلب منا صاحب الفرح أن ننظف الحارة، فنظفنا الحارة وفرشناها أسفل الجبل، وأعلى آخرها بيت، بين البيت وبين الجبل في ساحة. فجاء الشيخ بعد صلاة العشاء ومعه ناس، كان الشيخ إذا خرج من الحرم يركب معه طلاب العلم ولا يرد أحد، يطعمون بعضهم من طعامه. فوصل إلى حينا ونزل وجلس، وجلسنا نحن في الجهة المقابلة، يعني مو بجواري، يعني أنا مثلا جالس الشيخ هنا، جالسين في الجهة الثانية عند الأحجار. ثم قام وألقى كلمة، وأنا دائما أرددها هذه، والله ما قام أحد جلس بين يديه، يعني ما التف الناس عليه، الناس ما هم جالسين، الناس قليلون أنا ذاك، فالحلقة كما هي ما قام أحد يحتفي به ويجلس فيه، ووقف واقف وتحدث ونصح ثم جلس وتعشى ومشى. الأجر من الله ما يأتي إلا بعد ابتلاء، تمحص تختبر، ما تبغى شهرة تزهد فيها يأتيك الله بها، أما الذي يبحث عنها ينال وثم ينتهي. فالرجل وقف وتحدث وهو كثيف لا يدري كم عاد الحضور ولم يجلس أحد، ثم تعشى ومشى. مضت الأيام ثم رأيته بعيني، مرة أنا رأيت المنظر هذا، رأيت المنظر الثاني، ثم حججت معه رأيت منظرا جاء في مجلس الشورى في هذه البلاد، وجاء الأمير عبد الله، الأمير عبد الله نيابة عن خادم الحرمين وفقه الله، جاء الأمير عبد الله نيابة عنه، وكان من بروتوكولات المجلس أنه يحضر يدعى الوزراء وأعيان البلد مع أعضاء مجلس الشورى. ومن النظام يعني أو من الطقوس الرسمية أن يقوم الضيوف بالسلام على راعي الحفل الذي هو الأمير عبد الله، فكان من الحضور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والمجلس مكتظ 90 أعضاء مجلس الشورى والبقية وزراء وأمراء آل البيت الحاكم وغيره. قبل أن يقوم أحد قال الأمير ما حد يقوم أجلس، ونزل من المنصة حتى وصل إلى الشيخ نفسه وقبل رأس الشيخ، ثم رجع مكانه وقام كل من في المجلس يصعد لمن؟ للأمير، كلهم صعدوا للأمير. أما الشيخ عبد العزيز الأمير نزل له من المنصة إلى مجلسه في كرسيه ما تحرك شبرا واحدا، وقبل رأسه ثم رجع مكانه، لما رجع مكانه قام الناس يسلمون على الأمير وانتهى الحفل. فمن عظم الله في السراء في مواطن لا يراها أحد ما فيها ثمرة، يجعل الله الخلق يعظمونه في العلانية. أما يعني أنا أعطي قاعدة تريح، أي شيء تريد من الله يظهره الله يخفيه، وأي شيء تريد من قلبك أن الله يخفيه الله ماذا؟ يظهره. واضح؟ كل العلم كل ما عند الله ينال بالقاعدة هذه، أي شيء تريد من قلبك أن الله يخفيه يظهره الله، وأي شيء تريد من الله أن يظهره للناس يخفيه الله جل وعلا عنه. فالناس أصلا لا يملكون لا قلوبهم ولا جنوبهم حتى يسخروها لك، فالذي يملكها هو الله. فإذا أردت أن تتعامل مع الناس تعامل معهم بالسنة، ولا تنشد ما في أيديهم، وإنما أنشد ما عند الله. هذا الذي به يبلغ المؤمن إذا وفقه الله خير الدنيا والآخرة. وكان الشيخ رحمه الله ولا نزكي على الله أحد، هذا ما ظهر لنا منه، كان الشيخ يمثل السنة في كثير كثير من أحواله. هذه السنة التي نحن نشرحها اليوم نريد من أنفسنا ومنكم أن نتبعها ونقتفيها ونطبقها في حياتنا اليومية. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية ولا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعا من غني أو فقير أو دنيء أو شريف لا يفرق، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، هذا كله دليل على عدم التكلف، ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، يلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة، الحبرة الثياب المقلمة ذات الخطوط، الحبرة الثياب المقلمة ذات الخطوط وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض، ختمه فضة قصه منه يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرى، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستعرف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح ولا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ولا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لابد له ولأهله منه، رعى الغنم وقال ما نبي إلا قد رعاها. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، صلوات الله وسلامه عليه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط ليف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحارى، آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، وصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. هذا كله ظاهر ولا أعتقد أنه يحتاج إلى تعريف.
معجزاته،
فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثلها أو بسورة أو بآية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. القرآن الكريم معجزة نبينا الخالد، وهو معجز في لفظه ومعناه. قال شوقي رحمه الله جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. حاول إبراهيم النظام أحد رؤوس المعتزلة في عصره أن يدعي أن القرآن تستطيع العرب أن تأتي مثله لفصاحتها، ولكن الله في زعمه صرفهم عن هذا، وسمي قول إبراهيم هذا بالصرفة. معنى الصرفة هو يقول إن القرآن معجز، لكن الإعجاز بأن الله صرف العرب على أن يقولوا مثله، وإلا العرب فصحاء يستطيعون أن يقولوا مثله في لفظه، واضح؟ ولم يقبل منه أحد هذا القول، بل إن غيره من الرؤساء المعتزلة ردوا عليه. والحق أن الله أعجز العرب أن تأتي بمثل القرآن، بمعنى أن القرآن معجز في لفظه ومعناه، بمعنى أن القرآن معجز في لفظه ومعناه. طيب، وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. هذا فيه نظر، فليس المقصود المشرق والمغرب تحديدا، وإنما المقصود انتشار الدين في كل مكان، انتشار الدين في كل مكان. وكان يخطب إلى جذع، الآن سيأتي في قضية معجزاته وأكثرها معروف، وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكت، ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة. اختلف العلماء في معنى نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. على قولين. القول الأول أن يكون الماء نبع فعلا من بين أصابعه، أي خرج من بين أصابعه، ثانيا القول الثاني أن يكون المعنى أنه ببركته عليه الصلاة والسلام ولما وضع إصابعه تكاثر الماء، أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع إصابعه في الماء تكاثر الماء ببركته عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هناك نبع حقيقي من أصابعه. والقول الأول هو الأظهر وعليه الأكثر. والقول الأول هو الأظهر إذ لا مانع يمنعه، هو الأظهر إذ لا مانع يمنعه، وعليه الأكثرون. وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش وبعده 4 سنين. الذي أكل معه من الشاة بشر بن البراء. هنا لم يتكلم المصنف عن محبة بشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له الشاة وهي مسمومة، في الوقت الذي أكل منها أكل معه بشر بن البراء، فلما لاكها بشر في فمه عرف أنها مسمومة، ومع ذلك لم يلفظها. لماذا؟ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يلفظها، فسبقت بقدر الله أن تدخل جوفه فيموت. فلما مات اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة اليهودية التي سمت الشاة، وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها، وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمة بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سمعه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت بلحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان. وقال الحسن بن علي: إن ابني هذا السيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتل، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر أن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أن رفعت له في خمار أسود على بغرة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال الرجل ممن يدعي الإسلام هو من معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأن نحر نفسه. جماع هذا علميا أن يقال ما يلي: الغيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى 3 أقسام. أولا غيب يتعلق بالأمم والقرون الغابرة، ومثاله أخبار يوسف أصحاب الكهف، قوم نوح، قوم عاد، هذا كله إخبار عن غيب سبق، هذا كله إخبار عن غيب سبق، كإخباري عن أهل الكهف، وإخباري عن يوسف وإخوته، وإخباري عن غير ذلك مما سلف. الثاني إخباره عن غيب وقع في حياته قبل أن يموت، وقع في حياته قبل أن يموت، إخباره عن غيب وقع بعد ذلك في حياته قبل أن يموت، مثل إخباره بالذي قتل نفسه، وإخباره بالأسود ومقتل بقريش يوم بدر، مقتل الأسود العنزي، هذا كله حصل فيما في حياته صلى الله عليه وسلم. وإخباره بغيب وقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، مثل إن ابني هذا سيد، هذا وقع بعد وفاته. وقصة سراقة بن مالك أنه لبس سوار كسرى وارتاح، يعني يقول أشراط الساعة ستقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في الغيب الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ودعا الآن تكلم عن دعائه، ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا، ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكانت نخله تحمل بالسنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لاب قد شق قميصه وأذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة فثار سحاب وانثار الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون بالشمس، وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالبصير الرابط، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة، وشهد الذئب بنبوته. شهادة الذئب بنبوته رواها الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومر بسفر ببعير يستقى عليه، فلما راه جرجر وضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف، ودخل حائطا فيه بعير، الحائط أي البستان، فلما رأه حن وذرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شكى إلي أنك تجيعه وتؤدبه. هذه كلها أخبار تدل على ما سخره الله جل وعلا له صلوات الله وسلامه عليه. هي والتي بعدها إلى أن قال في آخر صفحة 116: وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، وضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يره، وتبعه سراقة بن مالك بن جشعم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلائل ظاهرة وأخلاق طاهرة، واقتصرنا منها على هذا تحقيقا.
خلفائه،
سأتكلم أنا إجمالا عن عشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم أفضلهم الأربعة الخلفاء على الترتيب: أبو بكر من بني تيم، وهي في الأصل قبيلة قرشية لم تكن ذات شأن عظيم في قريش، ومع ذلك أخرج الله منها أعظم رجل في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن مزايا أبي بكر التي منحه الله إياها دون غيره من الصحابة أن أباه وأمه أسلم، أن أباه وأمه أسلم، وهذه قل ما يحظى بها صحابي سابق في الأول من المهاجرين الأولين. وأبوه أبو قحافة، مات أبو بكر وأبوه حي، فأصبح أبو بكر تولى الخلافة وأبوه حي، وهذه لم تجتمع لخليفة إلا إن لم أنسى لأحد خلفاء بني العباس. أما لا يعقل أن يتولى إنسان خلافة وملك وأبوه حي، فما أعطي منها إلا من؟ إلا أبو قحافة. حتى إن أبا قحافة والد أبي بكر لما علم سمع ضجة في مكة فقال: ما هذا؟ قالوا: مات محمد صلى الله عليه وسلم. قال: من ولي بعده؟ طبعا كان يسكن مكة ما هاجر. قال: ابنك أبو بكر. قال: أو رضيت العرب أن ابني يصبح خليفة؟ لأنه كان ما زال ينظر بالمعيار السابق، معيار من؟ الجاهلية. كان ينظر بالمعيار السابق، معيار الجاهلية، لأنه أدرك الإسلام شيخا كبيرا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والشيب قد وخطه من أكثر جوانبه، شعره أبيض ولحيته بيضاء. الشاهد هذا الصديق رضي الله عنه لا يمكن أن يتحدث مثلي عن مزاياه، ولا أشك أن أحدا منكم يجهل مقام الصديق رضي الله تعالى عنه في الأمة. وقد خلف أبناء، منهم محمد ومنهم عائشة ومنهم أسماء ذات النطاقين، هؤلاء عبد الرحمن، هؤلاء بعض أبنائه رضي الله تعالى عنه وأرضى. أما عمر بن الخطاب فهو من بني عدي، من بني ماذا؟ عدي، وولي الخلافة بعهد من من؟ بعهد من أبي بكر. أبو بكر كتب كتابا قبل أن يموت، هذا ما كتبه عبد الله بن أبي قحافة في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة، في ساعة يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر: أنني عهدت إليكم بعمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا، فإن بر وعدل فذلك ظني به، وإن لم يعدل فليس لي علم بالغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه وصية عمر التي وصية أبي بكر التي عهد إليها لعمر. واسم أم عمر حنتمة. حنتمة، لماذا قلنا إن اسمها حنتمة؟ لأن سيأتي بعض الصحابة يقول عن عمر ابن حنتمة من باب المبالغة في المدح، وأكثر من نقل عنه هذا القول عمرو بن العاص. كان عمر بن العاص شديد الإعجاب بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان يقول: أي رجل كان ابن حنتمة؟ وقال: ما أراد أن ينظر إلى أفضل رجل أقلته الغضراء وأضلته الخضراء فلينظر إلى ابن حنتمة. كان معجبا بسياسة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر قلنا أنه هو أبو بكر أفضل الأمة، ويطلق عليهما ماذا؟ العمران، لماذا يطلق عليهما العمران؟ لماذا يطلق عليهما العمران؟ أبو بكر اسم مركب مضاف ومضاف إليه، وعمر اسم فرد، فتثنية المفرد ليست كتثنية الاسم ماذا؟ المركب. فقالوا العمران لا لأن عمر أفضل ولا لأن عمر أكبر، ولكن لأن تثنية الاسم المفرد أهون من تسمية من تثنية الاسم المركب. ويقولون عن الحسن والحسين الحسنات، لماذا؟ كل واحدة لعلة. ويقولون المكتان، ويعنون مكة والمدينة لأن مكة أفضل من المدينة. ويقولون القمران ويقصدون الشمس والقمر، يقولون القمران يقصدون الشمس والقمر، لماذا لم يقولوا الشمسان؟ هذه أنا أقربها منكم، سيغضب النساء منها، لأن القمر مذكر والشمس مؤنث، فاختاروا المذكر على المؤنث فقالوا القمران. الخوارج قالوا لعثمان أعطنا سنة العمرين، يقصدون من؟ أبو بكر وعمر. نعود للدرس. فعمر رضي الله تعالى عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا يفري فريا. ثم ثالثهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان مر معنا أنه تزوج من؟ بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر حتى جاوز الثمانين. فدخل عليه الخوارج في يوم قتله، أحاطوا الدار ثم قتلوه. والإنسان إذا أضمر السوء لن يعدم حيلة في فعل ذلك السوء. كان له ابن ربيب. ما معنى ابن ربيب؟ ابن زوجته، يعني عثمان تزوج امرأة لها ابن من رجل آخر. فلما ولي عثمان الخلافة جاءه هذا الابن الربيب وكان فاسقا يطلب ولاية، فلم يعطه عثمان ولاية، فترك المدينة وذهب إلى مصر، أرض خصبة جديدة، وتنسك، يعني أظهر التدين، ثم اقتنع الناس به أنه متدين. ثم بعد ذلك شغب على الأمير، يعني الأمير الذي وضعه عثمان أخذ هذا يناكفه، فبعث الأمير إلى عثمان يخبره أن هذا الغلام الذي هو ربيبك يتكلم عليه أمام الناس، يذهب هيبة الأمارة. فأراد عثمان أن يعالج الأمر بحكمة، فبعث قافلة فيها بعير وهدايا وعطايا لهذا الفتى على أنه يقنع بها ويكف شره عن الأمير إكراما له أنه ابن زوجته. فأخذ هذا العطايا وأتى بها في صحن المسجد، المكان غير المسقوف، ونادى الناس وقالوا: انظروا، عثمان يمالئني في دين الله، يرشيني حتى لا أنكر المنكر. فازداد الناس قناعة به، فلما ازدادوا قناعة به خرج بهم من أرض مصر وقدم بهم إلى المدينة، وأحاطوا برجل يقول عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة. ثم دخلوا عليه بعد أن خرج إليهم وهو فوق الثمانين يستعطفهم أن لا يقتلوه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: زنا بعد إحصان. ووالله، هو يقول هذا فوق الثمانين، ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا مسست ذكري بيميني منذ أن بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتارك لدينه فوالله ما تركت ديني، وزنا بعد إحصان أو قاتل النفس، ولا قتلت أحدا، المفارق للجماعة، وما فارقت جماعة المسلمين، فما استمعوا. ثم أحرقوا الدار من الخلف ودخلوا عليه وهو رجل قد جاوز الثمانين. وأنا كنت أقول لطلابي في المدينة: لو قدر لنا أن ندخل بيت المقدس، سندخله إن شاء الله، ووجدنا يهوديا فوق الثمانين لاستحيينا من الله أن نقتله. فهؤلاء دخلوا على عثمان على فضائله، مشهود له بالجنة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصحف بين يديه وهو صائم، فقتلوه، فقطرت قطرة من دمه على قول الله: في سورة البقرة فسيكفيكهم الله، ومات. ثم دخل عليه رجل يقال له عمير بن ضابئ البرجمي، ولما دخل على عثمان وجده مقتولا، فصعد على صدر عثمان وكسر أضلاعه وهو ميت، ثم نزل وهو القائل من قبل: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني، تركت على عثمان تبكي حلائله. فانتقم الله لهذا الصحابي الجليل، فما عاش أحد من قتلتي عثمان إلا وقد مات مقتولا، حتى إن أحد القتلة ضرب نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان، ضربها على عزيزتها من الخلف، فقالت: ما لك؟ أبعدك الله وقطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار، قطع الله يديك ورجليك وأدخلك النار. فعاش هذا الرجل، فرآه رجل في البصرة لا يعلم أنه دخل على عثمان، رآه مقطوع اليدين والرجلين ويقول: يا ويلاه من النار. فهذا الذي رآه بحسن نية يقول له: أن تدخل النار، أن تدخل الجنة، أنت مبتلى، مقطع اليدين، مقطوع الرجلين. قال: إنك لا تدري، دخلت على عثمان يوم الدار وحصل ما حصل، فدعت علي زوجته، فأنا الآن مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، ولم تبق إلا الثالثة، عياذا بالله، أن أدخل النار. المهم دخلوا عليه فقتلوه. الذي قتله طعنه 9 طعنات، وهو يقول لما خرج: طعنته 6 طعنات، 3 طعنات لله. أين الله في هذه المسألة؟ طعنته 3 طعنات لله، وطعنته 6 طعنات لما في قلبي من الغل عليه. المقصود من هذا ليست استباحة دماء المسلمين بالأمر الهين، والإنسان قد يدخل في الأمر يظنه أول الشأن يسيرا، فيدخل في نفق مظلم يصعب عليه أن يخرج منه. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: الله المستعان. رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو السبطين، وهو من ذريته الحسن والحسين الذين منهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ينتهي نسبهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا معلوم أنه قتله عبد الرحمن بن ملجم الفرازي الخارجي المعروف المرادي. عبد الرحمن هذا كان لا يفتر عن ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله، وأراد أن يقتل عثمان، يقتل علي، فخطب امرأة من الخوارج فقالت إن مهرها قتل علي، لأن عليا قتل لها في حرب يوم النهروان بعض قرابتها. فاتخذ سيفا، وأكثركم يعلم هذا، فاتخذ سيفا يعرضه على الناس، كل من عاب السيف عدله، ثم وضعه في طست فيه سم حتى إن الحديد لفظ السم. ثم خرج على علي وهو ذاهب لصلاة الفجر فضربه، ثم إنه لما هم بأن يقتلوه كان لا يفتر من ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن بسند صحيح: أشقى الأولين عاقر أحمر حيمر ثمود عاقر الناقة، وأشقى الآخرين من يخضب هذه عن هذه. وأشار إلى رقبة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والهداية بيد الله.
الخاتم.
قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعين الجؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدم، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية النجوم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. هذا هو النبي الذي جعله الله جل وعلا حظنا من الأنبياء، وجعلنا حظه من الأمم. وإنه يحسن في خاتمة هذه الدروس أن ننفه أن نتعبد الله جل وعلا بمحبته صلوات الله وسلامه عليه واقتفاء أثره. واقتفاء أثره والتزام سنته والسير على ما أوصى به صلوات الله وسلامه عليه، وتقديم أمره أو نهيه أو وصيته على كل أمر يبدو لنا. فمن أراد أن يعظم الله يعظم أمره ونهيه، ومن أراد أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه. وإنما يعرف الصدق صدق المحبة من عدم الصدق فيها، أو الإحسان وبلوغ المنزل العالية في المحبة من عدم بلوغ المنزل في المحبة. أين تضع هواك ورغباتك ومطامعك وآمالك ورأيك أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه؟ ولقد وجد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كابن عمر وغيره ممن نال القدح المعلى في أنهم كانوا عظيم اقتفاء الأثر بنبينا صلى الله عليه وسلم. يخرج معه أنس إلى خياط يصنع طعاما له عليه الصلاة والسلام، فيرى النبي يرى أنس النبي يأكل من الدباء، فيرجع أنس فلا يطعم طعاما بعد ذلك إلا ويضع الدباء فيه اتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة غير تعبدية. وعبد الله بن عمر ما طاف بالبيت قط، لا في حج ولا في عمره، إلا ويستلم الركنين اليمانيين، حتى أحيانا يضرب وينزل الدم على أنفه وهو يمضي ويقول: ما تركت استلامهما منذ أن رأيت نبينا صلى الله عليه وسلم ليستلمهما. كما أنه كان هناك باب في المدينة في الحرم في مسجده يختلط عليه الرجال حينا والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أننا تركنا هذا الباب للنساء فما دخل ابن عمر من ذلك الباب وهو ساكن المدينة حياته كلها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء. ولم يقلها أمرا عليه الصلاة والسلام. ومن أراد جواره عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم فليوحد الله ويعبده، ويجد من رمضان فرصة للتوبة والإنابة إليه، ويسأل الله جوار محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته يوم العرض وورود حوضه عليه الصلاة والسلام. هذا ما تهيأ إراده ويسره الله جل وعلا عبر تسعة دروس ألقيناها في هذا المسجد المبارك لا بد أن يشوبها النقص والعثرات. سنة الله جل وعلا في خلقه والكمال لله تبارك وتعالى. فإن وجدت خلة أو نقصا فسده، وإن وجدت أمرا محمودا فاقبله، والله المستعان وعليه البلاغ. ختاما: اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك، مصير كل أحد إليك ورزق كل أحد عليك، أنت الله لا إله إلا أنت، لا رب لنا غيرك ولا إله سواك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من يعيش بنعمته كل حي، سبحان من وسعت رحمته كل شيء، سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا رب غيره ولا إله سواه. اللهم لك الحمد الصمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لك ربنا أن تحمد. اللهم إنا نسألك بمحامدك كلها التي لا يبلغها قول قائل ولا يجزي بآلائك أحد، أن تصلي على محمد وعلى آله، وأن تسلم تسليما كثيرا، وأن ترزقنا في هذا اليوم المبارك توبة نصوحا نفي بها إليك، ومغفرة من لدنك تمحو بها الخطايا وتذهب بها الذنوب. ونسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة وجوار نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أحينا في الدنيا على سنته، وأمتنا إذا توفيتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة بزمرته. اللهم أوردنا حوضه وارزقنا جواره، وأسقنا من يده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستجير بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أخلص نياتنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعل لأحد من خلقك كائنا من كان في قولنا وعملنا وصلاتنا ونسكنا حظا ولا نصيبا يا رب العالمين. اللهم آيسنا من خلقك وأقنطنا من عبادك، واقطع علائق قلوبنا من غيرك يا رب العالمين، واجعل قلوبنا ترضى بقضائك وتصبر على بلائك وتشكرك على نعمائك وتشتاق اللهم إلى لقائك. اللهم توفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إن لنا من الخطايا والذنوب ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنه سواك، فاللهم كما سترتها في الدنيا امحها عنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله.
تم هذا العمل في استديو الفالحين بالمدينة النبوية. مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.